أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الباب الخامس في النبوة العامة. أحبائي، تعلمون كان كلامنا في باب التوحيد، كلامنا عن الأصل الأول وهو التوحيد. في هذه الأبواب الأربعة التي مرت تحدث المصنف عن التوحيد والعدل، عن هذين الأصلين. الآن يكون الكلام عن النبوة. طبعا من الواضح جدا أن الإنسان المؤمن يجب أن يجيب على هذه التساؤلات الثلاثة اللي يعتبروها علماء العقائد أنه هي التي تنظم حياة الإنسان ومسيرة الإنسان: من أين أتى الإنسان، وإلى أين يذهب الإنسان، وما هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان في حياته للوصول إلى تحقيق أهدافه. واضح؟ اللي هي عبر عنها أمير المؤمنين، تكلمنا في ذلك كثيرا، أنه رحم الله امرئا عرف من أين وفي أين وإلى أين. صح؟ من أين وفي أين وإلى أين، هو هذا حديث أمير المؤمنين صلى الله عليه. فمن أين بعد كان الكلام عن التوحيد، وعرفنا بأدلة التوحيد أن هناك إلها خالقا واحدا. واضح؟ هاي التفاصيل التي مرت. زين، الآن الكلام في النقطة الثانية: ما هو الطريق الذي يسير به الإنسان حتى يصل إلى الله تعالى؟ ما هو الطريق الذي يجب على الإنسان أن يسلكه حتى يحقق هدف خلقته؟ ما هي الطريق، ما هي الطرق التي يجب على الإنسان أن يسير فيها ويسلكها ويستمر فيها حتى يصل إلى الكمال المنشود؟ واضح؟ وهذا ما سنناقشه إن شاء الله تعالى في مبحث النبوة. مبحث النبوة في البداية عادة يقسمونه إلى قسمين، التفتوا يا أحباء: النبوة العامة والنبوة الخاصة. ولذلك الباب الخامس عقده المصنف للكلام حول النبوة العامة، وراح يجي بالباب السادس إن شاء الله الكلام في النبوة الخاص. واضح؟ بعدين يجي وراه يبقى عندنا الإمامة والمعاد إن شاء الله تعالى. النبوة العامة شنو فرقها عن النبوة الخاصة؟ التفتوا لي أحبائي، الكلام في النبوة العامة يريد يتحدث عن المواصفات العامة للأنبياء بغض النظر عن نبي دون نبي، يعني ما يريد يشير إلى خصوصيات كل نبي من الأنبياء، وإنما النبوة العامة يتحدث فيها عن مقتضى إرسال النبوة. راح يتحدث عن عدة نقاط: من هو النبي؟ النبي شنو المواصفات التي تنطبق عليه حتى يكون نبي؟ ما هو تعريفه؟ زين، ما هي أدلة لزوم البعثة والنبوة؟ ضروري أنه أكو نبوة أو مو ضروري أكو نبوة؟ زين، كيف نميز النبي الصادق من النبي الكاذب؟ ما هي الطريقة التي يتلقى بها النبي؟ هذا اللي عرفنا وقلنا بأنه هو الواسطة بين الله والخلق كما سيأتي. ما هي الطريقة التي يتلقى بها المعلومات؟ عن طريق عقله، عن طريق الحس، شلون يعني تلقى المعلومات؟ كل هاي المباحث سنتحدث عنها في النبوة العامة. وكما تلاحظون بعد ما قلنا النبي الفلاني أو النبي الفلاني، واضح؟ ولذلك سموها نبوة عامة. بينما بالنبوة الخاصة سيأتي الكلام تفصيلا عن النبي الأكرم، نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. إذن أيها الأحبة، بالنبوة العامة سنتطرق إلى هذه الأمور التي ذكرناها، خصائص عامة يشترك فيها خصائص عامة يشترك فيها كل الأنبياء بلا استثناء. واضح؟ إذن في البداية يبدأ المصنف في تعريف النبوة. تعريف النبوة، يطرح تعريف للنبوة، يقول بأنه النبوة أو النبي هو السفير أو الواسطة بين الله وبين العباد، بين الله وبين الخلق. واضح؟ السفير بين الله وبين عباده. هذا السفير الذي هو بين الله وبين عباده له وظيفة. ما هي وظيفته؟ إيصال العباد إلى السعادة المرجوة، إيصالهم إلى هدف الخلقة، إيصالهم إلى الكمال المنشود، تدبير حياتهم وترتيب وضعهم من خلال القوانين التي تنزل من السماء. هاي واسطة، عفوا، وظيفة النبي. زين، تعريف آخر مشابه لهذا التعريف أن النبي هو المخبر عن الله تعالى، فهذا الذي يخبرنا عن الله تعالى بتفاصيل القوانين السماوية والشرائع السماوية نسميه شنو؟ نبي. طبعا بغض النظر عن المعنى اللغوي النبي من الإنباء أو كذا، بغض النظر عن هذا الكلام. واضح ويا يا أحبائي؟ زين، خلينا نقرأ هاي المقدمة. النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده. ليش قال ذوي العقول من عباده؟ لأنه البهائم جلكم الله ما مكلفة، فما يحتاج ينقلها النبي الرسالة والتعاليم والتكاليف وغيرها من الأمور. زين، فالنبوة سفارة بين الله وبين ذوي، ليش ما تفتحك؟ بين الله وبين ذوي العقول من عباده لتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم. التفتوا أحبائي، وخاف واحد يجي يقول بأنه هسه راح يتبين إن شاء الله تعالى أنه إحنا ما نحتاج للنبوة، لأن العبادة بين الله وخلقه أمور خاصة عبادية يتكفل بها الإنسان بينه وبين ربه، بعد ما يحتاج أنه واحد يجي يبين لهم هاي الأمور. ومضافا الى انه هاي الامور احنا نعرفها، ما يحتاج يجينا نبي بيها. واضح؟ راح يتبين فساد هذا القول الان، راح يتبين فساد هذا القول. ولذلك هو ايش قال؟ قال هذا النبي وظيفته شنو؟ يدبر اموره حياتي العباد المعاشيه والاخرويه. يعني النبي مو فقط يتدخل بالامور العباديه، لا، وانما ينظم حياة البشر سواء في معادهم أو في معاشهم وحياتهم. وراح إن شاء الله في تفاصيل الكلام نعرف أكثر عن هذه النقطة. زين، والنبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بطريق الوحي الإلهي. شوف اختصر النبوة بمن؟ أنه إنسان مخبر عن الله تعالى. فالنبي مو جماد، والنبي مو ملك من الملائكة، وإنما أنا بشر مثلكم. هذا من صنف الإنسان، من سنخهم، من جنسهم. إنسان مخبر عن الله تعالى بطريق الوحي الإلهي، وحدد الطريق اللي يأتي يحصل عليه النبي على المعلومات منه، النبي على المعلومات اللي هو طريق الوحي الإلهي، وراح يكون الحديث عنه إن شاء الله تفصيلا. زين، والبحث في النبوة أيها الأحبة يقع على صورتين. الأولى البحث عن مطلق النبوة. شنو مطلق النبوة؟ هاي قلناها أحسنت، مواصفات عامة يشترك فيها كل الأنبياء بغض النظر عن نبي دون آخر. واضح؟ البحث عن مطلق النبوة ويسمى النبوة العامة، اللي قلنا راح نتطرق به إلى مواصفات النبي ولزوم بعثة النبوة وكيف نميز الصادق من الكاذب وما هو الطريق الذي يأخذ منه النبي المعلومات. هذا كله وين نتطرق له؟ بمبحث النبوة العامة. زين، والثاني، الصورة الثانية، البحث عن نبوة نبي خاص كنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، ويسمى بالنبوة الخاصة. فصار عندنا بالنبوة مبحثان، خاف تسمعون، مبحث النبوة العامة ومبحث النبوة الخاصة. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا اللي ذكرناه، أن النبوة العامة هي التي تصف المواصفات العامة التي يشترك بها الأنبياء جميعا، والنبوة الخاصة تخص نبي دون آخر. مثلا إذا كان الكلام عن نبينا صلى الله عليه وآله باعتبار نحن مسلمون ونرجع إليه، سنتحدث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زين، والأبحاث التي طرحها المتكلمون حول النبوة العامة تتمحور في أربعة أمور، وهي راح يسوي أبحاث النبوة العامة أربعة فصول راح نأخذ. الأول هو حسن البعثة ولزومها. هل البعثة لازمة؟ يعني بعثة الأنبياء لازمة أو لا؟ ما هو الدليل على أن بعثة الأنبياء لازمة؟ وياي أحبائي لو لا، ليش الله يبعث نبي؟ واجب يبعث الله نبي لو مو واجب؟ راح يتبين على أنه مقتضى حكمته جل شأنه أن يبعث نبيا، وإذا لم يبعث نبيا من الأنبياء هذا صار خلاف الحكمة، وإذا خلاف الحكمة صار خلل بهذا الخالق الذي نعبده، صح لو لا؟ زين، فأولا حسن البعثة ولزومها، أو بعبارة ثانية هذا عنوان آخر، أو تحليل أدلة مثبتي البعثة ومنكريها. شنو الأدلة التي من خلالها نثبت أنه من الواجب إرسال الأنبياء، بعث الأنبياء؟ واضح هذا العنوان الأول؟ واضح. عنوان الثاني، الطريق الذي يعرف به النبي الصادق من المتنبئ الكاذب. باكر طلع لنا واحد قال أنا نبي، شلون نميز أنه هذا كلامه صحيح أو مو صحيح؟ وطبعا صارت الكثير من الادعاءات، كثير من الناس ادعوا النبوة سواء في زمن النبي سجاح ومسيلمة الكذاب أو حتى في شنو، حتى في وقتنا هذا يطلع واحد يقول أنا نبي، كثير موجودين. شلون نميز صدقة من كذبة؟ هاي ضرورية جدا. زين، الثالث الطريق أو الوسيلة التي يتلقى بها النبي تعاليمه من الله سبحانه. احنا قلنا وسائل تحصيل المعلومات التفتوا لي أحبائي إما من طريق الحس، واحد يشوف يسمع يلمس واضح يشم، هاي الحواس، أو من طريق العقل. يا ترى هل هناك طريق آخر لتلقي المعلومات غير الحس والعقل أو لا؟ سنثبت أن هناك طريقا آخر وهو طريق الوحي الإلهي، وهذا طريق الوحي خاص بالأنبياء، ومن خلاله تصل إليهم تشريعات والتكاليف وأخبار السماء التي يوصلوها إلى العباد، ومن خلال تلك التشريعات ينظمون حياة العباد، ومن خلال هذه الخاصية تميزوا عن الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول على لسان القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم، انتهت؟ لا، يوحى إليه، واضح؟ فهو صحيح بشر من جنس الإنسان، ولكنه يوحى إليه، وهاي الميزة التي ميزته. خافهم واحد يجي يقول لنا يا أبا هاي بشرية النبي، النبي بشر فحال حالنا يخطئ ينسى كذا، لا، بشرون من جهة صحيح، ولكن يوحى إليه إلى خصوصيات، وسنتعرف عليها إن شاء الله، بأن النبي لا يسهو لا ينسى لا يخطئ، معصوم من كل هذه الأمور. زين، لا ماكو نبي ما معصوم، شيلها من بالك هاي، كل نبي معصوم. زين، فالنقطة الرابعة الصفات المميزة للنبي عن غيره، هاي اللي شيخ محمد راح نتحدث بها إن شاء الله عن عصمة الأنبياء، وهل هناك نبي غير معصوم أو لا، إن شاء الله نتحدث تفصيلا عن ذلك. رجاء واضحة الفهرسة مال البحث. زين، الفصل الأول أدلة لزوم البعثة. السؤال المتبادر للذهن أيها الأحبة، هل يجب بعد أن قلنا بأن تعريف النبي هو السفير بين الله وخلقه ليوصل العباد إلى هدف الخلقة والكمال المنشود، يجي هذا السؤال، وهل يجب على الله تعالى أن يرسل نبيا، أو بعبارة أخرى هل يجب أن يكون هناك بعثة وإرسال للأنبياء أو لا؟ أكو جواب إجمالي راح نجاوبه، وأكو جواب تفصيلي. الجواب الإجمالي نقول نعم، لابد من لزوم بعثة الأنبياء، لازم أن هناك نبي يبعث في كل زمان، واضح؟ وهذا اللزوم ناشئ من حكمته جل شأنه، يعني مقتضى حكمة الله تعالى أن يكون هناك سفير بينه وبين خلقه، مقتضى حكمة الله تعالى أن يرسل رسولا ليبين للناس تعاليم دينهم، حلالهم وحرامهم، معاشهم ومعادهم، واضح؟ واضح أحبائي؟ مقتضى حكمة الله تعالى هي إرسال الرسول. زين، وهذا واضح أحبائي، ومر علينا كثيرا أنه قلنا أن من حكمة الله تعالى أنه خلق هذا الخلق ولم يخلقهم عبثا، صح؟ زين، وبما أنه من حكمته أنه خلق هذا الخلق، لابد أن يبين لهم الغاية التي خلقوا من أجلها، لابد أن يبين لهم، هذا مقتضى حكمته، أن يبين لهم الطريق الذي يسلكونه للوصول إلى السعادة الأبدية والكمال المنشود. كيف؟ من أي طريق؟ من هذا الطريق اللي هو طريق إرسال الأنبياء. واضح أيها الأحبة؟ واضح لولا؟ هذا الجواب الإجمالي للزوم بعثة الأنبياء. زين، أكو جواب تفصيلي آخر، المصنف يذكر دليلين، المصنف يذكر دليلين على لزوم بعثة الأنبياء. الدليل الأول هو حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. تفتوا يا أحبائي، من الواضح الذي لا يخفى على أي عاقل أن سعادة البشر، سعادة البشرية جمعاء وكل إنسان، مرتهنة بوجود قوانين تنظم حياتهم، صح؟ وإلا إذا كانت البشرية بلا قوانين صارت غابة، حالها حال الغابة، يأكل القوي الضعيف، واضح؟ هذا البرهان اللي راح نذكره مترتب على عدة مقدمات راح نذكرها، كيفكم تحبون أنه نقول واحد اثنين ثلاثة، أو من خلال الشرح أنتم تلتفتون إلى هاي المقدمات. زين، واحد اثنين لما شوف التفتوا أحبا، النقطة الأولى أنه سعادة البشرية متوقفة على وجود قوانين تنظم حياتهم وتضبط حياتهم، واضح؟ زين، من هذه المقدمة يتبادر سؤال للذهن، لماذا نحتاج إلى القانون؟ أنت تقول بأنه سعادة البشر لابد من وجود قانون. ليش نحتاج للقانون؟ شوف التفتوا أحبائي، احتياجنا للقانون لعدة أسباب. السبب الأول، شوف التفتوا وياي، السبب الأول أنهم قالوا بأن الإنسان مدني بالطبع. احتياج الناس إلى قانون لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن كل إنسان مدني بالطبع. شنو معنى مدني بالطبع؟ مدني بالطبع يعني يتعايش مع أبناء جلدتي، يعيش مع أبناء جلدتي. قالوا الإنسان مدني واجتماعي بطبعه، أنه شنو؟ يتعايش مع الآخرين بطبعه. لو خلي طبعاً أكو تفصيل وهذا الكلام ما يهمنا هسه حالياً، لكن إجمالاً الكل يتفق على أن الإنسان شبيه بطبعه، لو خلي وطبعه يجب أن يأنس بالآخرين ويتعايش معهم ولا يستطيع العيش بمفرده لوحده. واضح؟ هذه واحد، هاي نقطة، هذا سبب أول. سبب أول لاحتياجنا إلى القانون، لأني مهمات أحبائي. السبب الأول لاحتياج هو هذا الجواب من الكتاب، هو راح نذكره كله لكن بطريقة أخرى. أنت ما تريد تكتب، ما عندك قلم؟ أعطيك قلم؟
لا.
زين، فلماذا نحتاج إلى القانون؟ السبب الأول أن الإنسان مدني بالطبع، وطبعه يقتضي أن يجتمع مع الناس الآخرين. هاي النقطة الأولى، السبب الأول. السبب الثاني، إن كان الإنسان مدني بالطبع، هذا إيش راح يترتب عليه؟ راح يترتب عليه بأنه، يعني شنو قصدي؟ أنه ما دام أكو إنسان وهذا الإنسان يتعايش مع الآخرين، ويا أحبائي بطبعه، أي بطبعه بغريزته، هذا الإنسان يريد جلب المصالح إلى نفسه ودفع الأضرار عنها بأي وسيلة، صح؟ الإنسان بطبعه ما دام هو عايش ويا المجموع، وأكو طبعا أكو خيرات وأكو أشياء، الإنسان يحب أن يتملك هذه الأشياء بطبعه، أن يجلب له كل نفع ويدفع عن نفسه كل ضر. بطبع الإنسان يتملك بعض الأشياء ويدفع عن نفسه الأضرار. زين، ولأن هذه الدنيا فيها هاي الممتلكات في الدنيا، الخيرات بالدنيا محدودة، صح لو لا؟ فإذا مثلا التفتولي واحد قال أنا بطبيعته، هو إنسان عايش بين الناس، قال أنا بطبيعتي أريد أخذ هاي أرض العراق كلها أتملكها، واضح؟ وين تروح هاي الناس الباقية؟ واحد قال أنا هاي نهري دجلة والفرات أريد لي ملك خاص إلي، منين تشرب الناس مي؟ صح لو لا؟ ملتفتين؟ هاي الخيرات وين كانت متوفرة ولكنها شبيهة، يجب أن تنظم. تفضلوا تفضلوا شيخ، واضح؟ وإلا شوف التفتوا أحبائي، بما أنه الإنسان مدني بطبعه يتعايش مع الآخرين، وأكو أشياء يتملكها وبغريزته يحب أن يتملك كل هذه الأشياء، إن لم، شوفوا هاي النقطة الثالثة أو الرابعة، إن لم يوجد هناك قانون يحدد ويضبط حق كل واحد من أبناء المجتمع، صار المجتمع عبارة عن غابة، يأكل القوي الضعيف، يأخذ القوي خيرات الضعيف، يمتلك القوي كل الخيرات الموجودة والضعيف لا يملك شيئا. وهذا اللي قاعد نشوفه مع شديد الأسف لعدم التزام الناس بالقانون. مثلا هسه إذا أكو قانون مضبوط، ماكو فقير، صح لو لا؟ لكن لأنه القانون غير معمول به، هذا القانون الموجود غير معمول به، تلقى الفقراء تارس الدنيا. تحديد الزكاة والخمس اللي شرحها الإسلام، تحديدها بهاي النسبة اللي هي الزكاة بمقدار معين والخمس بمقدار معين، تحديد يدل على أن المشرع والواضع القانون يقول إذا التزمتوا بهاي النسبة بعد ما يبقى فقير، لكن إحنا لأنه ما التزمنا صارت هاي المأساة. ولذلك يقول علي عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ما جاع فقير إلا بما متع به غني، لأن الأغنياء استحوذوا على الأموال والسلطة والخيرات والأمور الموجودة، الفقير يجوع. وإلا إذا كل واحد يأكل بمقداره ويأخذ بمقداره ويأخذ فقط حاجته، ما راح يكون أكو فقير. ولذلك أيضا في زمن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، اللي هو تطبيق المشروع الإسلامي الكامل والدولة الإسلامية الكاملة ودولة العدل الإلهي، بعض الروايات تقول أن الإنسان يريد أن يضع صدقته أو زكاته أو خمسه فلا يجد من يأخذه، ما يلقى فقير. ليش؟ لأن كل واحد أخذ استحقاقه، كل واحد أخذ الشيء اللي يستحقه، لم يأخذ حقوق الآخرين. ملتفتين أحبائي؟ فشوف التسلسل، أولا الإنسان ما يقدر يعيش بوحده، ثانيا الإنسان بغريز تكون يحب يتملك الأشياء، ثالثا الأشياء لأن محدودة إذا تملكها واحد راح شنو؟ راح الثاني يفتقر، رابعا إذا بقت القضية هيجي راح تصير غابة، فنحتاج إلى قانون ينظم تلك الأمور بين بني البشر. فالحاجة للقانون شبيهة صارت حاجة ضرورية. زين، واضح أحبائي؟ فهسه نرجع لكلامنا، أولا الإنسان يحتاج إلى قانون لهاي الأسباب اللي ذكرناها، ثانيا الحاجة إلى القانون لابد أن تكون بشروط معينة، يعني بعبارة ثانية يعني هذا القانون، إحنا قلنا الإنسان يحتاج إلى قانون، هاي المقدمة اللي ذكرناها، الحاجة إلى القانون، هذا القانون يجب أن تكون فيه مواصفات معينة، وإلا إذا كان القانون خالي من المواصفات مثل القوانين الوضعية ما راح تحل لنا المشكلة. واضح أحبائي؟ فلا بد من وجود شروط في ذلك القانون حتى نستطيع من خلاله أن ننظم حياة البشرية. شنو هاي الشروط؟ المصنف ذكر شرطين راح تجينا تفصيلا إن شاء الله تعالى. الشرط الأول، نقطة هاي، هذا القانون الذي يحتاجه الإنسان لابد أن تكون له شروط خاصة حتى يؤدي دوره، يعني حتى ننتفع من وجود القانون ويوصلنا إلى السعادة المطلوبة لابد أن يكون هذا القانون، مو أي قانون، مو مطلقا أي قانون حتى ولو كان وضعيا من وضع البشر، لا، لابد أن يكون فيه شروط. شنو ذن الشروط؟ الشرط الأول أن يكون واضع القانون عالم بما يصلح من وضع لهم القانون اللي هم البشر، واضع القانون يجب أن يكون عالم، المقنن للقانون، قاعد أعيد بصياغات مختلفة فأنتم براحتكم شلون تكتبون، عالم الواضع للقانون أو المقنن للقانون أو المشرع للقانون لابد أن يكون عالم وعارف بما يضر البشر ويصلحهم، وإلا التفتوا لي أحبائي، إذا هذا صاحب القانون قال أنا خلي لكم قانون حتى شنو؟ جاوبوني، حتى ينظم حياتنا، حتى يدبر حياتنا وأمورنا، وخلالنا قانون كل ضرر علينا راح نستفيد لو راح نتضرر. إذا كان هذا واضع القانون، واضع القانون ما يعرف شنو خبايا الناس وصفاتهم وأسرارهم وطبائعهم، وياه العصبي من عندهم وياه المعصبي، وياه يتحمل وياه ما يتحمل، وياه يقبل وياه ما يقبل، إذا ما كان يعرف تفاصيل حياة البشر كيف يسعدهم؟ واضح؟ فلا بد أن يكون واضع القانون ومشرع القانون والمقنن لذلك القانون عالم، عارف بتفاصيل من يضع لهم القانون، وهذا العقل يحكم به، العقل يحكم بأنه أنت إذا إحنا هسه بالشعبة 4-5 نفرات حتى تتنظم أمورنا لازم شو نسوي؟ خلي ممثل. زين إذا كان الممثل هو اللي يتأخر، إذا كان الممثل بس تحاكي يطفر بوجهك، إذا كان ممثل المرحلة عصبي، إذا كان ممثل المرحلة كسلان، إذا هذا راح يهتم بالأمور العلمية، راح ينظم الأمور، لو تلقى الدرس مخربط طبوا وطلعوا بكيفهم ما حد يهتم بالوقت، واضح؟ واضح، أقلام ماكو، مساحة ماكو، واضح؟ هاي مشكلة. فلا بد أن يكون هذا الممثل والمقنن والواضع للقانون ملتفت إلى كل التفاصيل، تفتوا لي رجاء. هذا الشرط الأول إجمالا. والشرط الثاني شرط مهم جدا أيضا ويحكم به العقل، أن يكون واضع ذلك القانون غير مستفيد منه، وإلا إذا مثل برلماننا المبارك الشريف يجيب القانون لأجل نفسه ويشرع القوانين لأجل نفسه ويضع القوانين لأجل نفسه، يا شيخ مجيد راح شنو؟ كل القانون وين يصير؟ جيبك، جيب الصح، صح لو لا؟ يضع القوانين، يصمم القوانين، يشرع القوانين بما ينسجم مع مصلحته أو مصلحة حزبه أو مصلحة شنو شعبه أو جنسه، أو واضح؟ فلا بد أن يكون واضع القانون ما إلى أيت ما يستفيد، يفيد الآخرين ولا يستفيد هو. ذي النشاطين مهمات إذا تحققن يكون القانون شبيه قانون مضبوط، يبقى فقط على العباد أن يلتزموا بذلك القانون حتى يوصلهم إلى السعادة. إذا التزموا بهذا القانون اللي بها الشروط يصلون إلى السعادة. واضح واضح واضح. هذا الدليل. الشرط الثاني أنه صاحب القانون، مقرن القانون، مشرع القانون ما يستفيد من عنده، ما له دخل. زين واضح أحبائي. فهس إجمالا الدليل الأول على لزوم بعثة الأنبياء هو لأن البشر المخلوقين الذين خلقهم الله يحتاجون إلى أن يتعايشوا، وهذا التعايش بينهم يحتاج إلى قانون، وهذا القانون لابد أن تكون فيه شروط، والله تعالى بعث لهم الرسل والأنبياء حتى يوصلوا لهم قوانين السماء. واضح هذا الدليل اللي هو حاجة المجتمع إلى القانون الكامل حتى تتنظم حياتهم. رجان واضح هذا الدليل ولا؟ خلي نقرأ الفصل الأول أدلة لزوم البعثة. أولا الدليل الأول حاجة المجتمع إلى القانون الكامل. لا يشك أحد من الفلاسفة والباحثين في الحياة الإنسانية في أن للإنسان ميلا إلى الاجتماع والتمدن، يعني بطبعة يميل نحو التمدن، العيش مع الآخرين مدني بالطبع. زين كما بس احنا شو نقول؟ نقول هو هاي عادة النوع الإنساني أنه يعيش، أي عادة النوع الإنساني. هم ناقشوا هذا الكلام، هو حتى هذا اللي يعيش بوحده، حتى اللي يميل للوحدة، هل يستطيع أن هو صح ما راح يتعايش الآخرين، لكن هل يستطيع أن يصل إلى كل سعادته والأمور التي تسير حياته لوحده؟ ماكو، ما يقدر. حتى لو فرضنا أنه عاش بوحده وقلنا ماكو مشكلة ما يتعايش ويا الآخرين، يقدر يصل؟ العقل يقول لا ما يقدر، ويحتاج للآخرين في تحصيل مصلحة نفسه حتى يحصل مصالحه، مو مصالح الآخرين، يحتاج للآخرين يعينونه، يحتاج زوجة ويحتاج أولاد ويحتاج كذا، صح لنا؟ هذا الإنسان بطبيعي يحتاج له. نعم. ما لها علاقة هذه؟ واضح. شوف التفت لي، التفت لي شيخ. طبعا مع أنه زيارة الناحية ما تقول كنت جليس الدار، ماكو هيك عبارة، لكن مع ذلك أنه إحنا ما نحكي على أنه الإنسان يحتاج خلوة لو ما يحتاج خلوة، يقعد بوحده لو ما يقعد بوحده، طاح البيت فوق راسه وضاج وظل قاعد بوحده ما يحب يلتقي ويا الناس. لا نتكلم عن خصوصيات الفردية الاستثنائية للبشر أنه يقدر يعيش بوحده ووحيد، لا، نحكي عن النوع العام. نوع البشر لا يستطيع أن يعيش وحده في الحياة، يحتاج إلى تعايش، يحتاج إلى تمدن، يحتاج إلى اجتماع مع الآخرين حتى تكون حياته سعيدة. ولا طلع لفرد واحد من بداية الخلق إلى نهايته عاش بوحده وقدر يكمل حياته ويستمر بحياته. واضح؟ زين. وذلك لأن الإنسان مجبون على حب الذات. وطبعا ليش يريد يعيش ويا الآخرين؟ يعني يحب ذاته، ولذا يحب ذاته يريد يوفر مصالح نفسه. شلون يوفر مصالح نفسه؟ يحتاج للخباز وللطباخ وللصانع وللمادري منه، يحتاج حتى. زين هو إذا ما قدر يعيش ويا الآخرين لازم هو يخبز وهو يطبخ وهو يكنس ويقبل واحد، هسه النسوان شوفها، يحتاج لهاي الأمور، فيحتاج إلى أن ينفع نفسه من خلال خدمات الآخرين. واضح؟ هاي ببساطة جدا. زين. لأن الإنسان مجبول على حب الذات، وهذا يجره إلى تخصيص كل شيء بنفسه من دون أن يراعي لغيره حقا. طبعا هو قاعد يقول بأنه هذا إذا كان يحب ذاته فراح يجر كل المصالح لنفسه ويدفع عنها المضار. فحتى نقنن هاي المسألة نحتاج إلى أن نضع له قانونا. زين. ويؤدي ذلك إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع. أنا أخذت هذا المكان مثلا، أنا لقيت لي قطعة 1000 متر، أخذت هاي القطعة 1000 متر اللي هي إحنا 10 نفرات مثلا، المفروض كل واحد 100 متر، أنا أريد هاي 1000 متر كلها لي. واضح؟ فراح يصير تشاجر وتزاحم بيناتنا على هاي النعم والخيرات الموجودة. زين. من دون أن يراعي لغيره حقا. وواضح جدا أحبائي أنه حتى بمضمون الروايات أنه الإنسان بطبعة لو أعطي جبلا من ذهب لبحث عن جبل آخر، صح؟ أكو هيك روايات لنا تقول الإنسان إذا تعطيه جبل مال ذهب، هسه الجبل مال ذهب يكفيه وزيادة، شو يسوي به؟ لا، يدور على غيره. كذلك هاي الناس اللي تدور سلطة، تسوي محافظ يقول لك بعد أريد أصير وزير، تسوي وزير يريد يصير رئيس وزراء، تسوي رئيس وزراء يريد يصير ملك، تسوي ملك يريد يملك الكون، تسوي مالك للكون يريد يملك المجرات كلها وهكذا. هذا طبع الإنسان، ويؤدي ذلك إلى التنافس والتشاجر بين أبناء المجتمع، وبالتالي إلى عقم الحياة، ما تصير حياة، وتلاشي أركان المجتمع. فلا هذا العقل يحكم بذلك، فلا يقوم للحياة الاجتماعية أساس إلا بوضع قانون جامع يقوم بتحديد وظائف كل فرد وحقوق كل فرد. فيمكن لكل فرد أن يعيش في ظل العدالة الاجتماعية ويسلك سبيل الفلاح والنجاح. شنو شروط هذا القانون والمقنن الذي يضع القانون؟ نقطتين: شروط المقنن، أولا ما يستفيد من القانون، واثنين عالم بتفاصيل القانون ومن وضع لهم القانون. لا ريب في أن جعل قانون جامع، شوف قانون جامع ولا هي القوانين الوضعية قوانين لكنها ليست جامعة. وصلت السعادة الآن بالقوانين الوضعية؟ ما وصلت، هاي آلاف المشردين والجائعين. ولذلك من هنا نعرف أيها الأحبة أن الإسلام هو الحل الوحيد في نهاية المطاف، كلها راح تتوجه وين؟ للإسلام. ليش؟ لأن القانون الذي جاء به الإسلام هو قانون من مشرع كامل، ومن منظم كامل، ومن مقنن كامل، يعرف إيش قد يفيد البشر وشلون يستفادون وشنو اللي يفيدهم. بينما هاي كلها القوانين الوضعية شنو؟ قوانين لها أمد معين وتنتهي. ماركسية خلصت، الاشتراكية خلصت، الرأسمالية خلصت، يبقى الإسلام هو الوحيد المسيطر. خاف واحد يجي من ذول اللي مالهم خلق يقرون قال وين الإسلام؟ وهاي الإسلام قاعد يحكم. هذا مو الإسلام اللي قاعد يحكم، هذا مو قانون الإسلام، هاي المتأسلمين قاعد يحكمون. لا، إذا حكم الإسلام بقانونه الأساس الصحيح الكامل اطمئن، لا تبقى مشكلة في الكون. ولذلك السيد الشهيد قدس الله رحمه يقول الإسلام يقود الحياة، كل الحياة يقودها الإسلام. ليش؟ يعني قانون كامل، قانون من وضع السماء مو من وضع البشر. القوانين البشرية كلها ناقصة بنقص البشر، ماكو واحد يدعي أنه كامل، لكن القوانين الإلهية كاملة بكمال واضعها. زين، فلا ريب في أن جعل قانون جامع. شوف أحبائي، هاي السجد أمور بسيطة لكن تحللنا هواي شبهات. هاي الشباب اللي غارقة بهاي الشبهات، لو الإسلام ما يقدر يحل المشكلة، والعلمانيين هو اللي يريدون يفصلون الدين عن السياسة هو الصحيح. شقد من خلال طيات هاي الكلمات البسيطة نصل إلى حلول هذه الشبهات. لا ريب في أن جعل قانون جامع بالوصف المذكور يحتاج إلى توفر شروط، أهمها شرطان أساسيان تاليان. الأول معرفة المقنن بالإنسان، يعني الذي يضع له القانون. فإن أول وأهم خطوة في وضع القانون أن يكون المقنن عارفا بالإنسان، جسمه وروحه. هذا الطبيب اللي ما يعرف تفاصيل البدن، بعد طبيب إيش لمن أروح له؟ صح؟ طبيب الروح اللي ما يعرف تهذيب الأخلاق وتعليم الناس لهاي الأمور، معلم إيش هذا؟ مربي إيش؟ فكون واضع القانون يعرف بالتفاصيل جسمه روحه غرائزه فطرياته وما يصلح لهذه الأمور أو يضر بها. واضح؟ وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان كان القانون ناجحا وناجعا في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخات من خلقه. والقرآن شي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يدري بتفاصيلك يا إنسان، لو ما يدري جاوب، يدري. وإذا كان يدري فيضع كل ما ينفعك ويمنعك عن كل ما يضرك. وإذا قال القانون الإلهي صلي بها فائدة الأولى، صوم بها فائدة الأولى، ادفع زكاة وخمس بها فائدة الأولى، يقينا فائدتك مصلحتك. لأن أنا أعرف شنو يضرك وشنو ينفعك، أعرف إذا ظليت بدون صلاة وصيام وخمس وزكاة وأخلاق تصير حيوان أجلكم الله. واضح؟ فكون تلتزم بذلك حتى تصل إلى الشريعة المتوخاة. زين، الثاني شنو الثاني؟ شنو الثاني؟ جاوبوني. من شروط المقنن، شروط المقنن أولاً كون يعرف، ثانياً عدم انتفاعه بالقانون هذا المقنن، وهذا الشرط بديهي. فإن المقنن إذا كان منتفعاً من القانون الذي يضعه إيش راح يسوي؟ مثل ما ضربنا مثال بجماعة البرلمان، أحسنت، سواء كان النفع عائدا إليه أو إلى من يمت إليه بصلة، يعني حزبه وجماعته، فهذا القانون سيفصل ويشرع وفق مقاييس صاحب القانون، صح لو لا؟ فهذا القانون سيتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع، ونتيجته الحتمية الظلم والإجحاف، راح يكون بظلم بإجحاف بنا، إجحاف الظلم ونفسه. الإجحاف يجحف بالآخرين، يظلمهم، يسلب حقهم، يأخذ حقهم، يجحف بهم يعني يأخذ حقهم. زين، فالقانون الكامل يا شيخ يا سيد علي لا يتحقق إلا إذا كان واضعه مجردا عن حب الذات وهو الانتفاع الشخصي. وأسألكم بالله طلعوا لي واحد بالكون خالي من هاي الصفات غير الإنسان الكامل اللي جاب لنا القانون من الله تعالى. ما هذا الإنسان الكامل الذي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أريد أوصل لك رسالة الله، ما أريد استفاد. واضح؟ زين. أما الشرط الأول، شنو الشرط الأول سيد علي؟ شنو الشرط الأول؟
الشرط الأول أن يكون عارف.
أحسن. فإنا لن نجد في صفحة الوجود موجودا أعرف بالإنسان من خالقه، فإن صانع المصنوع أعرف به من غيره. يقول سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته وغرائزه وفطرياته، هاي كل هالأمور أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه. فنحتاج لنا واحد عارف بهاي الخبايا. وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده حتى لقب الإنسان بالموجود المجهول. وهذا الموجود المجهول يحتاج إلى شنو؟ موجود عارف بتفاصيله، وهو الله جل شأنه. زين. وأما الشرط الثاني فلن نجد أيضا موجودا مجردا عن أي فقر وحاجة وانتفاع سوى سبحانه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله هو الغني فقط وغير كلهم فقراء. واضح؟ زين. ومما يدل على عدم صلاحية البشر نفسه لوضع قانون كامل ما نرى من التبدل الدائم في القوانين والنقض المستمر. قاعد نشوف يخلون قانون يستمر 10 سنوات 20 سنة، ايش قالوا؟ قالوا هذا القانون بعد ما يصلح، هذا القانون لتلك الفترة مو لهاي الفترة ونبد. طبعا التفتور يا حباي بهاي الشبهة اللي هم يعتبرونها شنو؟ وصدق هي أمر عقلي، قوانين البشر تتبدل. بهاي الشبهة يريدون يسرونها على من؟ على القانون الإلهي. قلوا يا بهاي الأحكام اللي جابيها النبي هاي فيش الزمان بالبدو بالجاهلية، فما نحتاجها الآن، احنا الآن حداثة وتطور وما بعد الحداثة. قلن بابا تعالوا التفتوا شوية، استمعوا شوية، انتبهوا، هذا الكلام صحيح في وضع قوانين بشرية صحيح تتبدل وتتغير من زمن الزمن، لكن احنا جايبين لكم قانون إلهي ينسجم مع كل الأزمان. ملتفتين؟ فبعد القانون اللي يجب ذاك الزمن قبل 1400 سنة أو قبل آلاف السنين ينسجم مع هذا الوقت. ليش؟ لأن الذي وضعه عد اطلاع على هذا الزمن، ما عد شيء اسمه حداثة وما بعد الحداثة، ما عد شيء اسمه أنه هذا كان ما موجود وصار حداثة وبعد حداثة، لا، كله واضح لديه. فيضع قانونا لمن كان يلبس الدشداشة ولمن كان يلبس البدي والبنطرون، يعرف القوانين تنسجم مع الجميع، ولذلك وضع هاي القوانين الثابتة في الشريعة. واضح؟ فمو يجي واحد يقول والله نبدلها بتبدل الزمن وإحنا مكيفين ونصفق له. زين. بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة أخرى، إضافة إلى تناقض القوانين المطروحة في العالم من قبل البشر. واحد يقول قانون الرأسمالية هو اللي يحل المشكلة، واحد يقول قانون العكس، عكس الرأسمالية اللي هو الاشتراكية هو اللي يحل المشكلة، ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. واضح؟ زين. وما ذلك إلا لقصورهم عن معرفة الإنسان حقيقة المعرفة وانتفاء سائر الشروط في واضعيها. زين. فإن كان استقرار الحياة الاجتماعية للبشر متوقفا على التقنين الإلهي، هاي النقطة الأولى، فواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين، إيصال تلك القوانين إليهم عبر واحد منهم يرسله إليهم. ليش منهم؟ حتى يفهمون علي. ليش يرسلها إليهم؟ لأن محتاجين إلى القانون. زين. والحامل لرسالة الله سبحانه هو النبي المنبئ عنه والرسول المبلغ إلى الناس. فبعث، ها شوف السطر الأخير مهم أحبائي، فبعث الأنبياء واجب في حكمه. شنو حكمته؟ شنو اقتضى حكمته؟ أن يرسل ناس تنظم الحياة البشرية وتعطيهم القوانين. يا هم ذول الناس هم الأنبياء، حفظا للنظام المتوقف على التقنين الكامل. وإلى هذا الدليل يشير، يعني هذا دليل عقلي، وإليه يشير قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سؤال، ليش ما من البداية نستدل على النبوة، على نبوة النبي من كلام النبي، من النقل، من القرآن؟ القرآن يقول لكم أنبياء نستدل من القرآن. صير لو أحسنتم أحسنتم. هو إحنا شلون نثبت النبي والقرآن قبل ما نثبت وجود نبي صح؟ فالنبي إحنا أصلاً هسه لحد الآن عندنا مو حجة، وكلام القرآن مو حجة لأنه إلى الآن لم يثبت أن هناك نبي أرسل إليه القرآن، فنحتاج نثبت بالدليل العقلي وجود النبي ثم نستأنس بذلك بالنقل. يعني شنو التفتوا أحبار؟ يعني إحنا بعد أن أثبتنا وجود رب وخالق لهذا الكون نثبت بأن هذا الرب والخالق من حكمته لابد أن يبعث نبيا، وهذا النبي إذا آمن به بعد نصدق بكل ما يقول. واضح؟ واضح؟ أحسنت. أحسنت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على من؟ على لزوم بعثة الأنبياء اللي هو حاجة الإنسان إلى المعارف العالية يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.